بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب فضائل القرآن: باب الترتيل في القراءة. وقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وقوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وما يكره أن يهذ كهذ الشعر، فيها يفرق يفصل. قال ابن عباس: فرقناه فصلناه. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: غدونا على عبد الله رضي الله عنه فقال رجل: قرأت المفصل البارحة. فقال: هذا كهذ الشعر، إنا قد سمعنا القراءة، وإني أحفظ القرآن التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم.
وإني
لا أحفظ القرآن التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم 18 سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: لا تحرك بي لسانك لتعجل به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرف منه، فأنزل الله الآية التي في: لا أقسم بيوم القيامة، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا أنزلناه فاستمع، ثم إن علينا بيانه. قال: إن علينا أن نبينه بلسانك. قال: وكان إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان حكم الترتيل في القراءة. باب الترتيل في القراءة. والترتيل معناه هو تبيين حروف القراءة والتأني في أدائها ليكون أدعى إلى فهم معانيها. الترتيل هو تبيين حروف الكلمات والتأني في أدائها ليكون أدعى إلى فهم معانيها. أما التجويد الذي له أحكام عند القراء فهذا مستحب وليس بواجب. فبهذا قد يسبق إلى الفهم أن المراد بالترتيل هنا التجويد، المراد ترتيل تبيين الحروف. بعض الناس إذا يقرأ قراءة سريعة يدغم بعض الحروف ولا يبينها، هذا خلاف الترتيل. والمشروع أن يرتل بمعنى أن يقرأ قراءة يبين مرتلة غير سريعة بحيث يسقط بعض الحروف ويدغم مرتل، يقرأ قراءة مرتلة يتبين في قراءة الحروف ويتأنى في أدائها ليكون أدعى إلى فهم معناها. أما التجويد الذي له أحكام عند القراء، أحكام المدود وأحكام النون الساكنة وأحكام الميم الساكنة، الإقلاب والإخفاء والإظهار، هذا مستحب وليس بواجب. وأما قول الجزري: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن فهو آثم، فهذا غير صحيح. تجويد مستحب، تجويد أحكام التجويد الذي قرره علماء التجويد هذا طيب من باب تحسين القراءة، فإن حصل فالحمد لله، ولا فليس بواجب، فإنه مستحب. إنما الواجب قراءة، الواجب القراءة لئلا يسقط شيء من الحروف، تكون قراءة واضحة، الحروف واضحة فيها تعني، لا يسقط بعض الحروف ولا يطعن بعضها في بعض، هذا هو الواجب. وإذا حصل مع ذلك يلتزم بأحكام التجويد، أحكام النون الساكنة والميم الساكنة والإظهار والإخفاء والإقلاب وغير ذلك ما هو معلوم عند أهل التجويد، هذا مستحب وليس بواجب. وقول الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. الله تعالى أمر به بترتيل القرآن، يعني اقرأه قراءة متعنيا في أدائها يتبين فيها الحروف ولا يخفى شيء منها. وقول الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، فرقناه يعني فصلناه لتقرأه على الناس على مكث يعني على مهل وتأني، وبمعنى وردت القرآن ترتيلا من غير سرعة وهذرمة. وقرآنا فرقناه فصلناه لتقرأه على الناس على مكث. كل هذا تابع للترجمة. قال وما يكره أن يهذك هذه الشعر، كل هذا تابع للترجمة. فالترجمة معقولة للترتيل وكراهة هذه القرآن كهذه الشعر، لأنه إذا هذه كهذه الشعر قد يسقط بعض الحروف وقد يدغم بعضها. مثل ما تسمعون بعض الناس يقرأ قراءة سريعة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، كذا سرعة بحيث أنه ما تبين الحروف، قد يسقط بعض الحروف. لا، الحمد لله رب، كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في البول الذي بعده مرتلة، يقف على رؤوس الآيات ويمد المدود الطبيعية الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. هذه قراءة ترتيل وتأني، سواء التزم بأحكام التجويد أو لم يلتزم. لكن قراءة الهذر ما مثل ما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك، وهكذا يسرع سرعة هذرمة، قد يسقط بعض الحروف وقد لا يتبين القارئ المعاني بسبب السرعة. هذا ما قاله ما يكره أن يهذك هذا الشعر، هذا الهذر. أما الالتزام بأحكام التجويد فهذا مستحب وليس بواجب. فهذه الترجمة معقولة للترتيل في القراءة وكراهة هذه كهذه الشعر. ثم قال فيها يفرق، يفصل فيها، يشير الآية آية الدخان، فيها يفرق كل أمر حكيم. فصل، قال يفرق بمعنى يفصل. قالوا عباس فرقناه فصلناه، تفسير لقوله قرآنا فرقناه، قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، فسرها ابن عباس فصلناه. ثم ذكر حديث عبد الله رحمك الله وهو عبد الله بن مسعود قال غدونا على قال أبو وائل غدونا على عبد الله عبد الله بن مسعود فقال رجل قرأت المفصل البارحة. المفصل مشهور عند العلماء أنه آخر القرآن، يبدأ من قاف أو من الحجرات إلى آخره. كان الصحابة رضوان الله عليهم يحزبون القرآن على سبع ليال، ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاثة عشرة وحزب مفصل واحد. فكانوا يختمون في سبع ليال، في الليلة الأولى ثلاثة سور من البقرة وآل عمران والنساء، وفي الليلة الثانية خمس، والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، وفي الليلة الثالثة سبع، في الليلة الرابعة تسع، في الليلة الخامسة أحد عشرة، في الليلة السادسة ثلاثة عشرة، وفي الليلة السابعة حزب مفصل يصل إلى قاف أو الحجرات. فقال رجل لعبد الله قرأت المفصل البارحة، يعني قرأت كله من الحجرات أو من قاف إلى قل أعوذ برب الناس. فقال يعني عبد الله هذك هذه الشعر إن تسرع فيه هذرمة، ما في ترتيل ولا تأني. إنا قد سمعنا القراءة، وإني لأحفظ القرناء التي كان يقرن بهن النبي صلى الله عليه وسلم 18 سورة. القرناء يعني يقرأ بسورتين، كل سورتين يقرنها، يقرأها مثلا في ركعة، مثلا يقرأ مثلا الذاريات والطور أو الذاريات والنجم أو الذاريات والقمر. عبد الله أنكر على هذا الرجل الذي قرأ المفصل في ليلة، قال لأنك تسرع. قال هل لك هذا الشعر، يعني تهوز القرآن كهذا الشعر، القرآن ترتيق، الله رتل القرآن ترتيقا، لا تهوز كهذا الشعر. ومن هنا يتبين ما يفعله بعض الناس بكونه يسرع يريد الختم يختم القرآن، غير مشروع هذا. وبعض الناس تجده يسرع ويقرأ القرآن يهذه كهذا الشعر، يهذه كهذا الشعر من أجل أن يختم القرآن. لا، المقصود التدبر والتأني والتأمل. ولهذا قال ما في معنى ما أوصف ولا يكون هم أحدكم آخر السورة، يكون أهم الإنسان التدبر والتأني والتخشع والتحزن. ولهذا سبق في الحديث: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. يعني من لم يحسن صوته يتخشع ويتحزن ويحسن صوته بقدر الإمكان ويقرأ قراءة مرتلة يبين فيها المعاني. الله تعالى أمر بالتدبر الكتاب ونزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أنكر الله على من لم يتدبر. وقراءة القرآن هذرة كهذه الشعر ما يحصل معها التدبر ولا الترتيل. ولهذا قال عبد الله: إنا قد سمعنا القراءة. ظاهرا يعني قراءة النبي صلى الله عليه وسلم: وإني لا أحفظ القرآن التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم 18 سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم. آل حاميم معروف حواميم، مثلا سورة غافر وسورة فصلت وسورة غافر وسورة الشورى، أو سورة مثلا غافر وسورة الزخرف، أو سورة مثلا الزخرف والدخان، سورة فصلت مثلا والجاثية سورة فصلت والأحقاف. هذه الحواميم اللي افتتحت السورة بحاميم. ثم ذكر حديث ابن عباس في تفسير قول الله تعالى في سورة القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به. ذكر سبب نزول هذه الآية، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل الوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه، يعني خشية أن ينساه. فكان إذا نزل جبريل عليه بالوحي وقرأ عليه القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه بالقراءة خشية أن ينساه وأن لا يضبطه فيشتد عليه، يجد من ذلك شدة. وكان يعرف منه من النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله الآية التي في: لا أقسم بيوم القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. هذا وعد من الله، وعد من الله بأنه بأن يجمعه في صدره ويثبته فيه. قال: فإن علينا جمعه وقرآنه، فإن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه، يعني تقرأه. فإذا قرأناه، يعني إذا قرأه جبريل، إذا قرأناه بأن قرأه جبريل فاتبع قرآنه، يعني فاستمع لقراءته. فإذا أنزلنا فاستمع. ثم إن علينا بيانه، قال: إن علينا أن نبينه بلسانك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل أطرق أنصت. فإذا ذهب جبريل قرأه كما وعده الله. نعم. ولا بأس بالإسراع القليل في القراءة، يعني القراءة نوعان: قراءة فيها ترتيل وفي قراءة حذر وهي الإسراع. إسراع قليلا لكن ليس السرعة الزائدة، يسرع لا بأس أن يسرع قليلا بحيث أن هذا الإسراع لا يؤثر على الحروف، الحروف تكون واضحة متبينة. يسرع سرعة لا تصل إلى حد الهذرمة. المكروه أو الممنوع هذا القرآن كهذا الشعر، يسرع سرعة زائدة بحيث أنه لا يتبين الحروف أو يسقط شيئا منها. أما قراءة الحجر معروفة، قراءة سرعة لا تصل إلى حد الهذرمة. فالقراءة نوعا: قراءة ترتيل تأني وقراءة حذر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه قراءة تأني. وفي قراءة حذر: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه قراءة حذر تسرع لكن القراءة واضحة والحروف واضحة. وفيها قراءة السرعة كهذا الشعر، هذا هو الذي أنكرها ابن مسعود رضي الله عنه على هذا الرجل. قال: هذا ذنك هذا الشعر، يسرع سرعة كقراءة الشعر بحيث أنه لا يتبين السامع المعاني ويخشى أن يسقط شيئا من الحروف أو يدغم شيئا من الحروف. نعم. نعم. إيه مثل ما سبق. اقرأ بإحدى القراءتين إما بالتعني أو بالحذر. نعم نعم تحسين الصوت هذا فيه أمر خاص تحسن زائد تحسين زائد على الترتيب. نعم ترتيل مثل ما سمعت التبين وتحسين الصوت التغني تحسين الصوت التخشع التحزن. نعم نعم تجويد ما هو العزم كما سبق المعاهد بالقرآن الذي يحسن القراءة. نعم
باب مد القراءة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم الأزدي قال حدثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد مدا. حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة قال سئل أنس رضي الله عنه كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم.
نعم هذا في مد القراءة كان النبي صلى الله عليه وسلم يمد القراءة قراءته يمد مد يمد الرحمن يمد الرحيم هذا المدد يعني أنه يمد الحروف الطبيعية مقدار حركتين مثل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. لكن إذا لم يمد ماذا يقول؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. أنا ما مد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مد حرفتين. لكن إذا قال الحمد لله رب العالمين هنا ما مد الرحمن الرحيم لا مد الواو والياء والألف الحروف الطبيعية. وكذلك أيضا المد الحروف الفرعية إذا أتى بعدها همز السماء. وإذا كانت المد والهمزة في كلمة هذا يسمى مد متصل. وإذا كان المد في همزة والمد في همزة والمد في كلمة والهمزة في كلمة يسمى مد منفصل عند أهل التجويد. والأول يسمونه واجب والثاني يسمونه جائز. المد الواجب المتصل والمد الجائز المنفصل مثل والسماء بنيناها هذا مد واجب متصل عندهم عند أهل التجويد. لا تمد خمس حركات وست حركات والسماء ذات البروج. وإذا كان في المد في كلمة والهمس في كلمة صار المد عندهم ليس واجب وإنما هو جائز. يا موسى إني أنا الله هنا في مد يا موسى إني أنا هذا عندهم المد جائز لأن المد في كلمة والهمس في كلمة. وإذا كان المد في كلمة والهمس في كلمة صار واجب عند أهل التجويد وكما سبق هذا مستحب. لكن الحروف الطبيعية لا بد من مدها لأنها لا يخل بالقراءة. إذا لم يمد الحروف الطبيعية معناه وصل إلى الهدرة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كذا. لكن مد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد هذه حروف طبيعية لا بمده. هذا آخر هذا قصة النبي صلى الله عليه وسلم وإلا ما يتبين الحرف. لكن إذا قلت الرحمن الرحيم ملك يوم الدين راح الألف إياك نعبد وإياك إياك نعبد مده. هذه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قراءته مدا ليس المراد المد مد زائد عن اللزوم يقول الرحمن لا هذا زائد المراد الحرف يمد الحرف طبيعي حركتين. نعم شوف كلام الشارع قوله
باب مد القراءة. المد عند القراء عند قراءة على ضربين أصلي وهو إشباع الحرف الذي بعده ألف أو واو أو ياء وغير أصلي وهو ما إذا أعقب الحرف الذي هذه صفته همزة ومتصل ومنفصل. فالمتصل ما كان من نفس الكلمة والمنفصل ما كان بكلمة أخرى. فالأول يؤتى فيه بالألف والواو بالألف والواو والياء ومكنات من غير زيادة. والثاني يزاد في تمكين الألف والواو والياء
مكنات من غير زيادة كما سبق تمكينها يعني كما قال قراءة تمد حركتين الرحمن الرحيم حركتين حينئذ تكون مدها موكات، لكن إذا لم تمدها ما مكنت الحظ. نعم.
والثاني يزاد في تمكين الألف والواو والياء زيادة عن المد الذي لا يمكن النطق بها إلا به من غير إسراف. والمذهب الأعدل أن يمد كل حرف منها ضعفي ما كان يمده أولا، وقد يزاد على ذلك قليلا. وما فرط فهو غير محمود.
وما أفرط.
نعم.
وما أفرط يعني ما زيد، يعني ضعف المرة. إذا كان الرحمن الرحيم حركتين فالسماء تمدها أربع حركات، السماء بنيها. نعم.
والمراد من الترجمة الضرب الأول.
نعم. بعد.
باب الترجيع. حدثنا آدم بن موسى قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو ياسين قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو على ناقته أو جمله ويتسير به وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة، يقرأ وهو يرجع.
نعم. هذا الباب الترجيع، ترجيع الصوت في القراءة. والترجيع هو الترديد في القراءة، ترجيع الصوت ترديده في الحلق والتحزن والتخشع وتحسين الصوت حتى يتفهم ويتدبر ويتعلم ويتأثر، كالترجيع في الأذان، فإنه يكرر الشهادتين في أذان أبي محذورة، فيه ترجيع، يكرر الشهادتين يعني يأتي بهما بصوت منخفض ثم يعود فيرفع صوته بهما، سمي ترجيع لأنه رجع إليه، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله سرا، ثم يرفع صوته يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذا في أذان أبي محذورة. أذان بلال ما في ترجيع، ولهذا يزيد أذان أبي محذورة على أذان بلال 4 جمل، 19 جملة أذان أبي محذورة، 15 جملة أذان بلال. فالترجيع هو الرجوع، الترديد، ترجيع ترديده في الحلق، وأصل الترجيع الترديد هو تقارب ضروب الحركات في القراءة، والترجيع قدر زائد على الترتيل. سبق الترتيل معنى قراءة مرتلة، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين، هذا ترتيل، لكن الترجيع قدر زائد، هو الترديد، الترديد في القراءة، التحزن والتحزن والتخشع، وهو يحدث من إشباع المد في موضعه كما سيأتي تفسيره في حديث عبد الله بن مغفل في كتاب التوحيد، بقوله أن النبي قرأ سورة الفتح ورجع قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا الترجيع، إنا فتح، يعني يردد الهمزة بهمزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة ثم همزة أخرى، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا الترجيع. الترجيع ترجيع الصوت ترديده في الحلق لأجل التحزن والتخشع وتحسين التلاوة حتى يتفهم ويتدبر ويتعلم ويتأثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع، قرأ في حديث عبد الله المغفل قرأ سورة الفتح ورجع في قراءته من أجل التحزن والتخشع والتدبر. نعم.
باب حسن الصوت بالقراءة.
عاد الحديث.
قال سمعت عبد الله بن مغفر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو على ناقته أو جمله ويتسير به وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة، يقرأ وهو يرجع.
نعم. هذا في كتاب التوحيد ذكر المؤلف رحمه الله أنه قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا، كذا ذكر بعدها 3 ألفات، الهمزات، همزة مفتوحة بعد ألف ساكنة ثم همزة أخرى. ذكر حافظ في الحديث أن ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم للعبادة حتى في حالة ركوبه للناقة هو يسير لم يترك العبادة بالتلاوة، وجهره بذلك في إشادة إلى أن الجهر بالعبادة قد يكون في بعض المواضع أفضل من الإصرار، وهو لأنه مقصود به التعليم، إذا قصد به التعليم أو القاضي الغافل فقد يكون الجهر أفضل، وإلا في الأصل أن الإصرار أفضل، الإصرار في العبادة أفضل. فالمسر بالقراءة كالمسر بالصدقة، والجاهر بالقراءة كالجاهر بالصدقة، إلا إذا وجد المصلحة، قد تكون الصدقة بالجهر أفضل إذا كان اقتنابه، وكذلك الجهر بالقراءة إذا كان هناك من يقتدي به أو للتعليم أو لإيقاظ الغافل أو ما هناك من يستمع من يستمع له، فقد تكون الجهر في هذه الحالة أفضل. نعم.
باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن. حدثنا محمد بن خلف أبو بكر قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود.
نعم. والمزمار الصوت الحسن، المراد بالصوت المزمار الصوت الحسن، وأصل المزمار الآلة التي يعزف بها، أطلق اسمه على الصوت للمشابهة. يقول المراد مزمارا من مزامير آل داود، المراد بآل داود داود نفسه، المراد بآل داود داود نفسه، لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود نفسه، لأنه لم ينقل أن أحدا من أولاده أو أقاربه كان حسن الصوت. وأما قوله تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فإن فرعون يدخل في ذلك دخولا أوليا. وفي هذا في هذا الحديث دليل على مشروعية تحسين الصوت بالقراءة، هو يعيد الحديث السابق: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، أي من لم يحسن صوته. ويعيد أيضا حديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع لقراءة أبي موسى الأشعري وكان حسن الصوت وكان صوتا حلوا، وذكر الحافظ أن النبي سعد روى من حديث أنس على شرط مسلم أن أبا موسى قام يصلي ليلة نصلي فسمع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم صوته وكان حلو الصوت، فقمنا يستمعنا، فلما أصبح قيل له فقال: لو علمت لحبرت لهن تحبيرا. وكذلك أيضا ذكر ما أخرجه أبو يعلى من النبي صلى الله عليه وسلم: عائشة مر بأبي موسى وهو يقرأ في بيته فقام يستمعان لقراءته، ثم إنه مضيا، فلما أصبح لقي أبو موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا موسى، مررت بك يعني واستمعت لقراءتك، فقال: أما إني لو أعلم بمكانك لحبرته لك تحبيرا، أي حسنته لأجل استماعك، وإلا فقراء لله، فقراء لله، حبرته لك تحبيرا حسنته لأجل استماعك. فهذه النصوص تدل على مشروعية تحسين الصوت في القراءة، ولقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، واستمع النبي صلى الله عليه وسلم لقراءته، وقال أبو موسى: لو علمت لحبرت لك تحبيرا. ثبت أيضا من حديث البراء الصحيح أو في الصحيحين مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ العشاء بالتين والزيتون، قال: فما سمعت صوتا أحسن صوتا منه، أحسن من قراءة عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب من أحب أن يستمع القرآن من غيره. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن الأعمش قال حدثني إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، قلت أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري.
نعم. عبيدة هذا عبيدة بن عمرو السلماني نصب الله بن مسعود، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله اقرأ علي القرآن، فقال عبد الله أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. قال ابن بطال يحتمل أن يكون أحب أن يسمعه من غيره ليكون عرض القراءة سنة، ليكون عرض القراءة سنة، ويحتمل أن يكون لكي يتدبر ويتفهم، وذلك أن المستمع أقوى على التدبر، نفسه أخلى وأنشط. وأما قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب قوله إن الله أمر أن نقرأ عليك القرآن، إنه أراد أن يعلم كيفية أداء القراءة ومخارج الحروف. قلنا ابن بطال محتمل يكون عرض القراءة باب عرض القراءة سنة، ويحتمل لكي يتدبر ويتفهم. نعم.
باب قول المقرئ للقارئ حسبك. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، قال نعم، فقرأت سورة النساء حتى أتيت على هذه الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك الآن، فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان.
عليه الصلاة والسلام. هذا فيه خشية النبي صلى الله عليه وسلم وخوفه من الله عز وجل، وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، يبكي قرأ عليه من أول سورة النساء حتى وصل إلى هذه الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. تذكر هذا الموقف عليه الصلاة والسلام، قال حسبك يعني يكفي، قال عبد الله فالتفت إليه فإذا عينه تذرف من الدمع. تذكر هذا الموقف، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. في حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي في الليل يسمع لصدره أزيز كعزيز البرجل من البكاء، والبرجل هو القدر الذي يغلي على النار. قال عبد الله بن مغفل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي من الليل يسمع لصدره أزيز كعزيز المرجل من البكاء، كعزيز القدر الذي يغلي بالماء تحت النار عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وفي هذا الحديث أنه لا حرج أن يقول المفضول للفاضل اقرأ علي القرآن، لا حرج أن يقول الفاضل للمفضول اقرأ علي القرآن. وفيه فضل البكاء عند سماع القرآن ودمع العين والتأثر به، فمن لم يقدر على البكاء فليتذكر عظمة الله وليتدبر وليتأمل حتى يبكي. نعم. وفيه ما ترجم له ألف قول القارئ المقرئ القارئ حسبك، لا بأس يقول حسبك، وأن هذا ليس فيه شيء إذا قال القارئ يدرس القارئ حسبك يعني يكفي، ليس فيه معناه أنه مثلا قطع القراءة أو مل القراءة، لا ليس فيه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود حسبك، يدل على جواز قول القارئ المقرئ القارئ حسبك. نعم.
باب في كم يقرأ القرآن، وقول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال لي ابن شبرمة نظرت كم يكفي الرجل من القرآن فلم أجد سورة أقل من 3 آيات، فقلت لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من 3 آيات. قال علي حدثنا سفيان قال أخبرنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال أخبره عن القمة عن أبي مسعود ولقيته وهو يطوف بالبيت فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه.
نعم، هذه الترجمة مأخوذة للبيان كم يقرأ القرآن يعني في الليل، كم يقرأ في الليلة في تهجده. استدل بقول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، فالآية عامة، قرأوا ما تيسر، ظاهر الذي ولو آية يصدق بالآية فقرأوا ما تيسر منه، فإذا قرأ بآية فقد قرأ ما تيسر. ذكر حديث علي بن المديني قال هذا سفيان بن عيينة قال ابن شبرمة هو عبد الله قاضي الكوفة يقول سفيان قال له ابن شبرمة نظرت كم يكفي الرجل من القرآن يعني في الصلاة فلم أجد سورة أقل من 3 آيات، وهي سورة إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، وكذلك سورة العصر 3 آيات، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فابن شبرمة يقول لسفيان أقل ما يكفي الرجل 3 آيات في القراءة، لأن أقل سورة في القرآن 3 آيات. فقلت، يقول ابن شبرمة، لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من 3 آيات. قال علي بن المديني من ذكر حديث ابن مسعود خبر علقمة عن ابن مسعود ولقيته وهو يطوف البيت فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. المعنى أن هذا الحديث دل على أنه لا بأس على أن الآيتان كافيتان، وهذا يرد قول ابن شبرمة. مناسبة الحديث أنه يوافق آية الترجمة في الاكتفاء في القراءة في الصلاة بأقل من 3 آيات، يثير الرد على ابن شبرمة الذي يقول أنه ما أقل شيء 3 آيات. الحديث قال من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه آيتين، وابن شبرمة يقول لابد ما نظرت فلم أرى أنه لا يكتفي بأقل من 3 لأن أقل سورة 3. وهذا الحديث فيه أنه يكتفي بالليل بالقراءة في الصلاة ولو بآيتين، يعني في القيام في الصلاة بالليل، وإلا الصلاة تصح ولو اقتصر على الفاتحة صلاة صحيحة، لكن الإنسان يريد يصلي مثلا بالليل، ابن شبرمة يقول أقل شيء 3 آيات، يقرأ مع الفاتحة 3 آيات. والحديث فيه رد عليه، فإن الحديث قال من قرأ بالآيتين، وهو يوافق الترجمة فاقرأوا ما تيسر من آية الترجمة فاقرأوا ما تيسر من ولو آية واحدة. فالحديث يوافق آية الترجمة في الاكتفاء في القراءة في الصلاة بأقل من 3 آيات، ففي الرد على ابن شبرمة، وهذا على أحد ما قيل في تأويل كفتاه في الحديث، أي كفتاه في القيام في صلاة الليل. وقيل المعنى كفتاه من كل سوء، قيل كفتاه من قيام الليل، والآية فقرة متيسرة منه تصدق على آية فصاعدة، تصدق على آية فصاعدة، فيكون كلام ابن شبرمة هذا بالاجتهاد، اجتهاد منه لكنه مخالف للنص، مخالف الآية والحديث. الحديث فيه الاكتفاء بآيتين، والآية فيه الاكتفاء بآية فصاعدا. نعم.
حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أنكحني أبي امرأة ذات حسب فكان يتعاهد كنته
كنته زوج الولد زوجة الولد يسمى كنة. عبد الله بن عبد العاص أنكحه أبوه عمرو بن العاص امرأة فكان يتعاهد زوجته وهو صغير أنكحه ابن 13 سنة. بين عبد الله بن عمرو بن العاص وبين أبيه 13 سنة يقال. نعم. أو عبد الله بن عمرو أو عبد الله بن عمرو بينه وبين وبين أبنه نسيت، لكن بينهما 13 سنة. نعم.
فكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلها
فيسألها
عن بعلها فتقول
البعل الزوج. نعم يسألها عن زوجها. نعم.
فتقول نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه. فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال الفتى به فقال القني به فلقيته بعد
فقال القني به
فقال القني به فلقيته بعد فقال كيف تصوم؟ قلت أصوم كل يوم. قال كيف؟ قال وكيف تختم؟ قلت كل ليلة. قال صم في كل شهر 3 واقرأ القرآن في كل شهر. قال قلت أطيق أكثر من ذلك. قال صم 3 أيام في الجمعة. قال قلت أطيق أكثر من ذلك. قال أفطر يومين وصم يوما. قال قلت أطيق أكثر من ذلك.
أطيق.
قال قلت أطيق أكثر من ذلك. قال صم أفضل الصوم صوم داود صيام يوم وإفطار يوم واقرأ في كل 7 ليال مرة. فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذاك أني كبرت وضعفت فكان يقرأ على بعض أهله 7 من القرآن.
كبرت أما كبرت من الكبر. كبرت كبر مقصر عند الله أن تقوله يعني عظم. أما كبرت مثل أن يكبروا يعني تقدم في السن. كبر يكبروا تقدم في السن. أما كبر يكبروا عظم. نعم يختلف المعنى. نعم. وذلك أني كبرت. نعم.
وذاك أني كبرت وضعفت فكان
وضعفت
وذاك أني كبرت وضعفت فكان يقرأ على بعض أهله 7 من القرآن بالنهار. والذي يقرأه
والسبع يعني حزب يوم من 7 أيام. حزب يوم من 7 أيام لأنه يقرأ في كل 7 أيام. يقرأ بعض السبع يعني حزب يوم من 7 أيام لأنه يقرأ في كل 7 أيام. نعم.
وأقرأ في كل 7 ليال مرة. فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذاك أني كبرت وضعفت فكان يقرأ على بعض أهله 7 من القرآن بالنهار. والذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل. وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما
وأحصى
وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئا. فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال أبو عبد الله وقال بعضهم في 3 أو في 7 وأكثرهم على 7. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم في كم تقرأ القرآن؟ حدثني إسحاق قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة قال وأحسبني قال سمعت أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر. قلت إني أجد قوة. حتى قال فاقرأه في 7 ولا تزد على ذلك.
نعم. هذا الحديث فيه بيان ما يقرأ الإنسان القرآن في كيف يختم القرآن. هل يختمه في 40 يوما؟ قال بعض الصحابة يختمه في 40. جاء في بعض الروايات أنه قال اقرأه في 40 ثم قال اقرأه في شهر. والحديث الأول في كم يقرأ في قراءة في صلاة الليل، وهذا في كم يختم القرآن. في ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأن أباه زوجه امرأة ذات حسب، فكان يتعاهدها أبوه يسأل عنها ويسأل عن زوجها، فتقول نعم الرجل من رجل لم يطال لنا فراشنا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه، مشغول بالعبادة يعني ما ترك زوجته، ما فتش الفراش ولا فتش لها كنفا، يصلي الليل ويصوم النهار ويختم القرآن في كل يوم، كل يوم يختم ختمة يوميا، يختم القرآن ويصلي الليل ويصوم النهار، ما مشغول، انصرف عن الزوجة، زوجها أبوه امرأة جميلة ذات حسب ولكنه انصرف عنها لكون مشغول بالعبادة، فلما طال ذلك عليه سيسأل زوجته تقول نعم الرجل عبد الله منصرف عنا، لا يفتش لنا كنف ولا ما ينام على فراش ولا ينظر إليها. فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال القني به، يعني أنت وياه تعال معه. قال فلقيته بعده، يعني عبد الله عمرو بن العاص لقي النبي صلى الله عليه وسلم بابنه عبد الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصوم يا عبد الله؟ قال أصوم كل يوم، كل يوم أسود، جميع الأيام أسود. قال وكيف تختم القرآن؟ قال كل ليلة، كل ليلة ختمة وكل يوم صيام والليل صلاة. فقال له النبي صم في كل شهر ثلاثة واقرأ القرآن في كل شهر، شو الإشهاد النبوي، صم في كل شهر ثلاثة أيام، إذا صم ثلاثة أيام العشر حسنة بعشر أمثالها، كل يوم بعشرة أيام، من جاء بالحسنة فعشرة أمثالها، من صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر كله، واقرأ القرآن في كل شهر. في غير الصحيح أنه قال اقرأه في أربعين، قال إني أطيق، قال اقرأه في كل شهر. فقال عبد الله قلت أطيق أكثر من ذلك، شاب ونشيط وقوي، قال ما يكفي ثلاثة أيام من كل شهر ويصوم يسرد الصيام ولا يقرأ يختم القرآن إلا في شهر كل يوم جزء، وهو يوميا يقرأ ثلاثين جزء. قلت يا رسول أطيق أكثر من ذلك، قال صم ثلاثة أيام في الجمعة، يعني في كل أسبوع ثلاثة أيام وافطر أربعة أيام. فقال عبد الله قال قلت أطيق أكثر من ذلك، ما يكفي، قال أفطر يومين وصم يومين، يعني ثلثين الدهر. قال قلت أطيق أكثر من ذلك، قال صم أفضل الصوم صم داود، صيام يوم وإفطر يوم. وفي الآخر أنه قال في رواية أخرى أنه قال في الصحيح أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. وفي لفظ لا صام من صام الدهر، وفي لفظ لا صام ولا أفطر. فهذا أفضل الصوم صوم داود، يصوم يوم ويفطر يوم، صوم يوم ويفطر نصف الدهر، هذا الحد الأعلى، وليس الإنسان أحد الحد أن يزيد. جاء في الحديث أن من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، ممنوع، فهو مكروه أو محرم صوم الدهر. فأفضل الصيام صوم داود، هذا إذا لم يكن الصيام يضعفه عن العمل وعن كسب الرزق لأولاده، أو عن التعلم والتعليم إذا كان طالب علم، أو عن القيام بمهمات الدين ومصالح المسلمين العامة والدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر. فإن كان يضعف ترك، لا يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أو يصوم الاثنين والخميس، لا يصوم يوم وإفطر يوم، إلا إذا كان عنده فراغ عنده نشاط ولا عنده مشاغل، هذا أفضل. وقال في قراءة القرآن اقرأ في كل سبع ليال مرة. يقول عبد الله فليتني قبلت رخصة رسول الله، وذلك أني كبرت وضعفت، كبر وضعفت سنه، وتمنى أنه قبل رخصة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو جائز يجوز أنه لا يلتزم بهذا، لكن هو لا يريد أن يترك شيئا اتفق فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكبرت سنه فكان يقرأ على بعض أهل السبع، يقرأ في النهار حتى خف عليه بالليل، يقرأ في النهار ثم يقرأ في الليل، والذي يقرأ ويعرضه من النهار يكون أخف عليه إذا أراد أن يتقوى، وإذا أراد والصيام كذلك إذا أراد أن يتقوى أفطر أيام وأحصى وصام مثلهن. مثلا لما كبر سنه صار يصعب عليه يصوم يوم ويفطر يوم، فصار يصوم يسرد سبعة أيام ثم يفطر سبعة أيام، يصوم يومين ثم يفطر يومين، يصوم ثلاثة أيام ثم يفطر ليتقوى. هذا معنى قوله وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن، كراهية أن يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يعني يكره أن يترك شيئا اتفق فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هو جائز لو ترك الصيام لا حرج عليه ليس بواجب، لكن هو يكره أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فترك التطوع من الصيام والقرآن جائز. قال أبو عبد الله البخاري الإمام البخاري وقال بعضهم في ثلاث، يعني اختم القرآن في ثلاث،
أو في سبع، وأكثرهم على سبع. وهذا يعني ختم القرآن، قال بعضهم يختم في ثلاث، قال بعضهم في سبع، قال والأكثر على سبع. يقول وهذا على سبيل الاستحباب عند جمهور العلماء، وقال بعض الظاهر الظاهرية يحرم أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. جاء في حديث لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، والأفضل في سبع. في سبع قال بعض العلماء يستثنى من ذلك الأوقات الفاضلة، كما روى عن الشافعي أنه يختم في رمضان 60 ختمة، وعن عثمان أنه يختم القرآن في كل ركعة في قيام الليل. قيل إن قول الله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحفر الآخرة واجب رحمة ربه، قيل نزلت في عثمان رضي الله. نقل ابن رجب رحمه الله، حافظ ابن رجب في كتاب لطائف المعارف في فضل شهر رمضان الخلاف في جواز ختم القرآن في أقل من ثلاث، وذكر الحافظ هنا أيضا في الشرح من العلماء من أجازه ومنهم من منعه. وفي الحديث الأخير قال اقرأ القرآن في شهر، قلت إني أجد قوة، حتى قال فقرأه في سبع ولا تزد على ذلك. نعم، شوف كلام الشارع قوله نعم نعم.
قوله باب في كم يقرأ القرآن، وقول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، كأنه أشار إلى الرد على من قال أقل ما يجزي من قراءة في كل يوم وليلة جزء من 40 جزءا من القرآن، وهو منقول عن إسحاق بن راهوي والحنابلة، لأن عموم قوله فاقرأوا ما تيسر منه يشمل أقل من ذلك، فمن ادعى التحديد فعليه البيان. وقد أخرج أبو داود من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو في كم يقرأ القرآن قال في 40 يوما، ثم قال في شهر الحديث، ولا دلالة فيه على المدعى.
نعم، شوف كلام الشارح في أقل من ثلاث، القرآن في أقل من ثلاث.
قال بعضهم في ثلاث أو في سبع.
نعم.
وقال بعضهم في ثلاث أو في سبع، كذلك أبي در ولغيره في ثلاث وفي خمس، وسقط ذلك النسفي، وكأن المصنف أشار بذلك إلى رواية شعبة عن مغيرة بهذا الإسناد.
قبل هذا قول في صفحة 96 وقرأه في كل سبع ليال مرة،
أي يختم في كل سبع، فليتني قبلت. كذا وقع في هذه الرواية اختصارا، وفي غيرها مراجعات كثيرة في ذلك كما سأبين. قوله فكان يقرأ هو كلام مجاهد يصف صنيع عبد الله بن عمرو لما كبر، وقد وقع مصرحا به في رواية هشيم. قوله على بعض أهله أي على من تيسر منهم، وإنما كان يصنع ذلك بالنهار تذكر ما يقرأ به في قيام الليل خشية أن يكون خفي عليه شيء منه بالنسيان.
طيب، قوله هو قال بعضهم في ثلاث أو سبع،
كذا لأبي ذر ولغيره في ثلاث وفي خمس، وسقط ذلك للنسفي، وكأن المصنف أشار بذلك إلى رواية شعبة عن مغيرة بهذا الإسناد، فقال اقرأ القرآن في كل شهر، فقال إني أطيق أكثر من ذلك، وما زال حتى قال في ثلاث، فإن الخمسة أخذ منه بطريق التضمن. قد تقدم المصنف في كتاب الصيام، ثم وجدته في مسند الدارمي من طريق أبي فروة عن عبد الله بن عمرو قال قلت يا رسول الله في كم أختم القرآن؟ قال أختمه في شهر. قلت إني أطيق. قال أختمه في خمسة وعشرين. قلت إني أطيق. قال أختمه في 20. قلت إني أطيق. قال أختمه في 15. في 15 قلت إني أطيق. قال أختمه في 5. قلت إني أطيق. قال لا. وأبو فرة هذا هو الجهني، واسمه عروة بن الحارث، وهو كوفي ثقة، وقع في رواية هشيم مذكورة. قال فقرأ في كل شهر. قلت إني أجدني أقوى من ذلك. قال فقرأه في كل عشرة في 10 أيام. قلت إني أجدني أقوى من ذلك. قال أحدهما إما حصين وإما مغيرة. قال فقرأه في كل ثلاث. عند أبي داود والترمذي مصححة من طريق يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمرو مرفوعة لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، وشاهده عند سعيد المنصور بإسناد صحيح من وجه آخر علي بن مسعود يقرأ القرآن في سبع ولا تقرأه في أقل من ثلاث، ولأبي عبيد عن طريق الطيب بن سلمان عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يختم القرآن في أقل من ثلاث، وهذا اختيار أحمد وأبي داود وإسحاق بن راهويه وغيرهم. وثبت عن كثير من السلف أنهم قرأوا القرآن في دون ذلك. قال النووي والاختيار أن ذلك يختلف بالأشخاص، فمن كان من أهل الفهم وتدقيق الفكر استحب له أن يقتصر على القدر الذي لا يختل به المقصود من التدبر واستخراج المعاني. وكذا من كان له شغل بالعلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة يستحب له أن يقتصر منه على القدر الذي لا يخل بما هو فيه
لا يخل
بما هو فيه. ومن لم يكن كذلك فالأولى له الاستكثار ما أمكنه من غير خروج إلى الملل ولا يقرأه هدرمة.
والله أنه كلام جيد كلام النووي أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص من كان من أهل الفهم يستحب أن يقتصر على القدر الذي يختلف به المقصود، وكذلك من كان له شغل بالعلم أو مهارة الدنيا يستحب له أن يقتصر منه على القدر الذي لا يخل بما هو فيه. ومن لم يكن كذلك فلولا له الاستكثار. حسن هذا. نعم. قوله على سبع،
كأنه يشير إلى رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو الموصول عقب هذا قال في آخره ولا يزيد على ذلك، أي لا يغير الحال المذكور إلى حالة أخرى، فأطلق الزيادة والمراد النقص، والزيادة هنا بطريق التدلي، أي لا يقرأ في أقل من سبع. ولأبي داود والترمذي والنسائي من طريق وهب بن منبه عن عبد الله بن عمرو أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كم يقرأ القرآن، قال في 40 يوما، ثم قال في شهر، ثم قال في 20، ثم قال في 15، ثم قال في 10، ثم قال في 7، ثم لم ينزل عن 7. وهذا إن كان محفوظا احتمل في الجمع بينه وبين رواية أبي فروة تعدد قصة، فلا مانع أن يتعدد قول النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو ذلك تأكيدا. والوعيد واختلاف الواقع في السياق، وكأن النهي عن زيادة ليس على التحريم، كما أن الأمر في جميع ذلك ليس الوجوب، وعرف ذلك من قرائن الحال التي أرشد إليها السياق، وهو النظر إلى عجزه عن سوى ذلك في الحال أو في المال. وأغرب بعض الظاهرية فقال يحرم أن يقرأ القرآن في أقل من 3، وقال النووي أكثر العلماء على أنه لا تقدير في ذلك وإنما هو بحسب النشاط والقوة. فعلى هذا يختلف اختلاف الأحوال والأشخاص.
فعلى هذا يكون الزيادة النهي عن الزيادة يقول ليس للتحريم وإنما هو للإرشاد. النووي يقول أن هذا يختلف باختلاف أحوال الناس، والقول بأنه يعني لا يزيد ينقض على 3 قول حسن، وقول بأن الأوقات الفاضلة يستثنى فيها ينتهز الإنسان الفرصة، لكن قوله لا تقرأ أقل من 3 لا يفهم أقل من 3، فأقل أحواله الكراهة يعني نقرأ فيه 3. نعم. وبكل حال ينبغي الإنسان يعني يقرأ قراءة مرتلة، أما القراءة السرعة فالقراءة في 3 ليال في الغالب أنه لا بد يكون في سرعة، ولا بد يخل بما أنيط به من الواجبات. نعم. بارك من تركه يثق بالكلية من تركه بالمرة فيه. كان نتخرى في نقتصر على الأسئلة. نعم.
عفى الله عنك. هذا الأخ منير الطاهر يسأل عفى الله عنك، يقول أنا عند عمي ولم يكن يصلي بسبب جهله في ذلك الوقت، يعني زمن بعيد، كانوا يعرفون الصوم ويعرفون العيدين والحج، ثم مرض عمي ومرضه جعله ينطوي عن الناس ولا يريد أن يتعامل معهم حتى ولا إخوته، وكان يسكن في مكان مهجور حتى أصابه مرض نفسي، والأرجح أنه مس من الجن. يقول عفى الله عنك، حاولنا بكل طريقة أن نخرجه من عزلته لكن باءت كل محاولاتنا بالفشل حتى توفي من حوالي 2. فالسؤال عفى الله عنك، كان لعمي مبلغ من المال وكان أبي يريد أن يحج عنه، ولكن أبي توفي أيضا، فنحن الآن في حيرة، ونريد أن نذهب إلى العمرة هذه السنة، ولا نعرف أنذهب إلى العمرة أم إلى الحج، فهل نحج عن عمي أيضا، وهل يجوز الحج عنه أو العمرة مع أنه كان لا يصلي ولا يصوم؟
إذا كان لا يصلي فلا يحج أمره إلى الله، فلا يحج عنه ولا يعتمر. أما إذا كان يصلي موحد ولا يعمل الشرك فإنه يحج عنه. نعم.
أحسن الله عليك، أحسن الله عليك وعفى عنك. يقول: ورد في الأثر عن الإمام محمد بن واسع أنه كان يدعو الله كل يوم بدعاء خاص، فجاءه الشيطان وقال له: يا إمام، أعاهدك أني لن أوسوس لك أبدا، ولن آتيك ولن آمرك بمعصية، ولكن بشرط ألا تدعو الله بهذا الدعاء ولا تعلمه لأحد. فقال له الإمام: كلا، سأعلمه لكل من قابلت، وافعل ما شئت، هل تريد معرفة هذا الدعاء؟ قال: كان يدعو فيقول: اللهم إنك سلطت علينا عدوا عليما بعيوبنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم، اللهم آيسه منا كما آيسته من رحمتك، وقنطه منا كما قنطته من عفوك، وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين رحمتك وجنتك. يسأل عن هذا الكلام، هل هو صحيح؟
الله أعلم. ما هذا يقول عن محمد بن واسع؟ هل يحتاج إلى سند؟ ثم أيضا لو صح يعني ما يلزم الدعاء، يستعيذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان، اللهم أعذني من الشيطان، اللهم أجرني من الشيطان، إلى الأدعية الواردة يكفي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كافية. نعم.
فلان كذا السائل من فرنسا يقول: هل يشرع إبقاء السبابة مرفوعة وقت التسليم من الصلاة؟
لا، بعد التسليم انتهى، إذا سلم انتهت الصلاة. نعم.
عفى الله عنك. يقول: ورد حديث أن داود عليه السلام أعبد البشر، فهل هو أعبد من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام؟
لا، حديث، أين الحديث هذا؟ أعبد الناس وأكبر الناس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يليه جده إبراهيم، ثم موسى الكليم، ثم بقية العزم الخمسة، وداود عليه الصلاة والسلام ممن أمر أنزل عليه الداود، ومن أمر بالعمل بالتوراة. نعم، لا، هذا ليس بصحيح. نعم، أعبد الناس وأكبر الناس عبادة لربه نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم يلي جده إبراهيم، ثم موسى الكليم، ثم بقية العزم الخمسة. نعم.
حسن الله لك. يسأل فضل عنك عن مؤلفات حديثة تتحدث عن البدع وخاصة العصرية منها.
ما أعرف يعني مؤلفات في هذا، لكن يمكن السائل يبحث المكتبات، فيه الكتب القديمة الطرطوشي وغيرهما مما كتبوا فيها. نعم نعم نعم، البدع والحوادث، والثاني كتاب
أبو شامة.
أبو شامة وغيرهما. نعم.
عفوا عنك. يقول: هل يقول المأموم
ذكروا شركيات، ينبغي الحذر منها. نعم نعم، ما رأيته. نعم، تحقيق سهل، التحقيق سهل. نعم،
أحسن الله لك. يقول: هل يقول المأموم سمع الله لمن حمده مع الإمام، وكذلك قول الإمام ربنا ولك الحمد؟
الصواب أن قول سمع الله لمن حمده يقولها الإمام والمنفرد، وأما المأموم فيجيب سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله لمن حمده، ثم بعد ذلك يقول الإمام والمأموم والمنفرد ربنا ولك الحمد، الجميع يقول ربنا ولك الحمد، أما سمع الله لمن حمده خاصة بالإمام والمنفرد، والذي يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد، والإمام المنفرد كل منهما يقول بعد ذلك ربنا ولك الحمد بعدما يقول سمع الله لمن حمده. نعم.
عفى الله عنك. ويسأل يقول: هل يقال في التشهد السلام على النبي أو السلام عليك أيها النبي؟
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، هذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته. نعم، ثابت في حديث ابن مسعود. نعم، وهذا من باب الاستحضار، هذا من باب الاستحضار في الذهن، ليس نداء للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من باب الاستحضار، السلام عليك أيها النبي. نعم.
عفى الله عنك. يقول: رجل يزاول السباحة أو لعبة كمال الأجسام، واشترط عليه أن يحلق شعر جسمه كاملا، فهل يجوز له ذلك؟
لا يجوز حلق اللحية، اللحية حرام حلق، أما بقية الجسد هذا مسكوت عنه، مباح، لكنه يؤذي إذا أخذ الشعر اللي في يديه وفي رجليه، هذا يؤذي لأن ينبت سريعا ويؤذي. نعم.
عفوا عنك. هذا الأخ صلاح من ليبيا يقول: هل نصف الله
الشعور ثلاث أنواع: شعر يجب أخذه هو شعر العانة والإبط، وكذلك أيضا قص الشارب، وشعر يجب إبقاؤه وتركه هو شعر اللحية وشعر الحاجبين، وشعر مسكوس عنه مباح وما عدا ذلك، شعر في اليدين وفي الرجلين. نعم.
عفى الله عنك. هذا الأخ صلاح من ليبيا يقول أحسن الله إليك، هل يجوز أن نصف الله بالسكوت لقول النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء رحمة بكم غير من غير نسيان؟
على لفظ الحديث، ما نقول، ما نشتق نقول من أوصاف الله السكوت، نقول سكت الله على أشياء على لفظ الحديث، مثل يخادعون الله، ما نقول من أسماء الله الخادع، نقول يخدع الله من خدعه، يمكر الله، ما نقول من أسماء الله الماكر، ما نشتق اسم، بل نقول يمكر الله بالماكرين كذلك، ويكيدون كيدا، ما نقول من أسماء الله الكائد، بل نقول يكيد الله من كاد، يكيد الله الكائد. فكذلك هنا سكت الله على أشياء رحمة بنا على نص الحديث. نعم. نعم. باب الخبر. نعم.
عفى الله عنك. يقول هل يجوز التلفظ بآمين عند الانتهاء من قراءة الفاتحة خارج الصلاة؟
نعم، استحب خارج الصلاة وداخلها، قل آمين إذا قرأ الفاتحة. نعم.
عفى الله عنك. يقول إمام يقنت سرا في صلاة الصبح قبل الركوع وأنا لا أقنت، فهل يجوز لي في فترة قنوته أن أقرأ سورة الفاتحة؟
نعم، سورة الفاتحة يقرأها المأموم، لا يتركها، لا إذا كان الإمام له سكرة يقرأ في سكرة، وإلا قرأها على الصحيح على الراجح. نعم.
أفلان يسأل كذلك عن حكم المحادثة بين الشباب والشابات على الإنترنت في غرف المحادثة.
ما ينبغي الإنسان المحادثة المرأة الأجنبية، لأن هذا من أسباب الشر والفواحش. نعم.
أفلان يقول هناك مادة كيميائية لو استخدمتها المرأة بطريقة معينة فإنها تنجب ذكرا، فما حكم تعاطيها؟
هذا باطل، إنجاب الذكر هذا علمه عند الله، الله تعالى قدر وكتب، ما من نفس منفوسة إلا الله كتبها في اللوح المحفوظ. أما قول التعاطي هذا أنه يسبب إنجاب الذكر، هذا باطل. نعم.
أفلانك يقول كثر بين الشباب في هذه الأيام الأخذ من اللحية وتقصيرها، فما الحكم؟
هذا باطل، هذا لا يجوز. الحديث الصحيحة حديث ابن عمر في الصحيحين، حفوا الشوارع وأرخوا اللحى، وفروا اللحى، أرجوا أرخوا، صريحة في هذا. نعم.
السؤال الأخير عفى الله عنك من خالد بن عبد الله يقول اشترى شخص ما سيارة على أن يدفع ثمنها بعد عامين بمبلغ وقدره 15,000 دينار، علما بأن السعر الحقيقي يوم الاتفاق 10,000 دينار. السؤال عفى الله عنك هل هذه المسألة تدخل في باب البيع بالأجل أم باب الربا؟
لا، تدخل باب البيع بالأجل، وهو كالإجماع من أهل العلم داخل القول، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ومعلوم أن بيع الأجل ما هو بيع الحاضر، إذا كان عنده سيارة تساوي مثلا الحاضر 10,000 وباعها بالتأجيل مؤجلة إلى سنة أو سنة 20 أو 15، لا حرج، يعني بيع التأجيل ما هو بيع الحاضر. وصلى الله عليه وسلم.